نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنتابع الحديث حول تفسير سورة الممتحنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يصطفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. تحدثنا في الدرس السابق عن أن هذه الآيات نزلت في شأن مين؟ في شأن من؟ حاطب بن أبي الدلتاع رضي الله عنه، عندما بعث بكتاب إلى مشركي قريش يخبرهم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وقدوم المسلمين في عام الفتح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره على أطلعه على هذا الأمر، فبعث عليا والزبير والمقداد وأمرهم أن يذهبوا إلى مكان يقال له روضة خاف، وهناك امرأة ضعينة يعني المسافرة معها كتاب، أمرهم أن يحضروا هذا الكتاب. فذهبوا وأحضروا هذا الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما كلم حاطب الرسول صلى الله عليه وسلم كلم حاطبا، فحاطب قال: رسول الله لا تعدل علي، فوالله يعني ما كفرت ولا نفقت ولا ارتددت ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام، ولكن يعني كان له أهل وله مال وله أرحام في مكة، ولم يكن له يعني أحد أو قبيلة أو أحد يحميه أو يدافع عنه، فحب أن يكون له يد عند أهل قريش، كل فضل عندهم، فبعث إليهم بهذا الكتاب، لكنه يعني لم يرتد عن دينه ولم يفعل شيء من الأمور الكفر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. فالرسول قال: إيه، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال لهم: أفعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالآيات نزلت يعني تنهى المؤمنين عن موالاة الكافرين، لا ينبغي أن نكون بيننا وبين الكفار ولاية، ولاية بمعنى محبة ومصادقة ومناصرة، وإنما نبغض هؤلاء الكافرين ولا نتعامل معهم إلا حسب ما أمر الله تعالى به: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني هؤلاء الكفار كفروا بما جاءكم من الحق وأخرجوا الرسول وأخرجوكم، فكيف تودونهم؟ كيف يكون بينكم وبين المودة؟ وأخرجوكم بغير ذنب، كل الذنب أنكم إيه آمنتم بالله ربكم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تفعلوا ذلك، لا يكن بينكم وبينهم مودة، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. يعني ينبغي للمسلم أن يراقب الله وأن يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، فلا يعني يحسن إلى الكفار في السر والخفاء، ولا يفعل شيء لا يحبه الله والرسول في الخفاء، أنه يعلم السر وأخفى. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يعني هؤلاء الكفار إن يظفروا بكم فإنهم يعني يظهرون العداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يعني هؤلاء الكفار يودون أن تكونوا مثلهم في الكفر، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وإذا كنتم يعني تعملون من أدنى أرحامكم وأولادكم وأهليكم في مكة، فهؤلاء الأرحام لن ينفعوكم بشيء إذا عصيتم الله من أدلهم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، مش ينفعوكم يوم القيامة، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم تتحدث الآيات عن يعني إبراهيم وعمن معه وكيف نتأسى بهم بعد أن فرغ الله تعالى من النهي عن موالاة المشركين والذم لمن وقع منهم شيء من الموالاة للمشركين. ضرب المثل بإبراهيم، ماذا كان من شأن إبراهيم وقومه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني إبراهيم والذين معه فيهم خصال حسنة ينبغي أن نتأصى بها وأن نقتدي بهم فيها. ما هذه الخصال؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، فينبغي أن نتأسى بإبراهيم في ذلك بدل ما نخالف أوامر الله ورسوله ونعمل من أجل أرحامنا وأهلينا ونعادي الله ورسوله، نتبرأ من الأهل ومن الولد إذا كانوا كفار. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. إنا براء، براء جمع إيه؟ جمع بريء، يعني نحن أبرياء منكم، تبرأنا منكم ومن أفعالكم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ماذا كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون الأصنام، يعني تبرأنا منكم وتبرأنا من أصنامكم وكل ما تعبدون من دون الله، تبرأنا من أفعالكم وتبرأنا منكم وتبرأنا من آلهتكم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام. كفرنا بكم، يعني كفرنا بهذه الآلهة التي تعبدونها وتدعونها من دون الله، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني ما دمتم غير مؤمنين فلن تجدوا منا إلا العداوة والبغضاء. يبقى هذه الآيات تحث المؤمنين على كراهية الكفار وعلى عدم موالاتهم وعدم حبهم وعدم مناصرتهم. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. إيه اللي قصد الاستثناء هنا؟ يعني تأسى بإبراهيم في براءته من الكفار، لكن لا نتأسى به في قوله لأستغفرن لك، في قوله لأستغفرن لك عندما استغفر لأبيه لا نتأسى به في ذلك. ليه؟ لأن إبراهيم كان قد وعد أباه أن يستغفر له، وكان يظن أن أباه سيؤمن أو سيرجع عن كفره، لكنه عندما تبين له أن أباه عدو لله مصر على عداوته وعلى كفره تبرأ منه. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فهذه الآية تبين أنه نتأسى بإبراهيم ومن معه في براءتهم من الكفار، ولا نتأسى بهم في الاستغفار للمشركين. والله تعالى يقول سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لم عرفوا أنهم من الكافرين مصرين على الكفر وماتوا على الكفر، يبقى لا نستغفر لهم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا إيه؟ إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. لذلك في هذه الآية الله تعالى يأمرنا بأن نتبرأ من المشركين، يأمرنا بأن نتأسى بإبراهيم ومن معه في التبرؤ من المشركين وفي معاداه المشركين وعدم ولايتهم وعدم حبهم وعدم التقرب إليهم، نتأسى بهم في هذا. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فلا نتأسى به، لا نستغفر المشركين. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني حتى لو استغفرت لك لا أملك لك من الله من شيء، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يعني هذا باسم التبرؤ به، وإنما هذا من دعاء إبراهيم وأصحابه، لذلك نتأسى بهم فيه، نتأسى بهم في هذا القول، نتأسى بهم في التبرؤ من الكفار ومعاداة الكفار وعدم تولي الكفار، ونتأسى بهم في الدعاء بهذا الدعاء: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهذا من دعاء إبراهيم وأصحابه، ومما فيه أسوة حسنة يقتدى به فيها، وهو تعليم للمؤمنين أن يقولوا هذا القول: ربنا عليك توكلنا. والتوكل هو إيه؟ تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا عليك توكلنا، فوضنا الأمر إليه. الإنسان المؤمن يفوض الأمر إلى الله مع اتخاذ الأسباب، أن يتخذ الأسباب ويفوض الأمر والنتيجة إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: أعقلها وتوكل. يعني يتخذ التدبير، يلقي الحب في الأرض ويرويه ويتعهده، ثم يكل الأمر لله سبحانه وتعالى في أن ينبت الحب وأن يخرج الثمرة، لكن ينتظر الثمرة من غير ما يحرث ولا يبذر ولا يعمل شيء، هذا ليس من التوكل، وإنما هذا من التواكل. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. والإنابة أي رجعنا إليك يا الله، رجعنا إليك وإليك المصير، يعني إليك المرجع وإليك الملجأ وإليك الملاذ. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقدم الجار والمجرور عليك توكلنا وإليك أنبنا إليك المصير. تقديم الجار والمجرور لإفادة القصر، يعني توكلنا عليك وحدك، لا نتوكل على أي أحد غيرك. فإفادة تقديم الجر والمجرور يفيد القصر والحصر، يعني لا نتوكل إلا عليك، ولا نفوض الأمر إلا إليك، ولا ننيب إلا لك، ولا نرجو إلا أنت. فالتوكل تفويض الأمر إلى الله سبحانه، وتقديم الجر والمجرور للقصر التوكل والإنابة والمصير على الله وحده. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. المقصود بهذا الدعاء: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلهم ينتصرون علينا ويغلبوننا. لماذا؟ أنهم لو غلبونا يعني ربما يكون هذا فتنة لنا أو فتنة لهم. يقول: لو كان هؤلاء على الحق لنصرهم الله، لو كان هؤلاء من الحق على الحق ما انتصرنا عليهم. أو بعض المؤمنين ربما يقول: كيف يعني نهزم ونحن على الحق؟ يحصل لهم فتنة. يعني المسلمين عندما هزموا في أحد قالوا إيه؟ قالوا: أن هذا، أن إزاي في الحال في سبيل الله ومعنا الرسول لو نهزم؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ يعني إزاي، كيف نهزم؟ قل هو من عند أنفسكم. بين الله تعالى لهم أن سبب الهزيمة من عند أنفسهم، لأنهم لم يعني يحسنوا اتخاذ الأسباب، أو لأنهم خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تعذبنا بأيدي هؤلاء الكفار فنكون سبب في فتنتهم أو سبب في فتنة بعض الناس. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. طبعا اغفر لنا ربنا، كلمة ربنا عندما يسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتسند كلمة رب إلى الله فيها يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى وزيادة في العبودية والخضوع لله. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، يعني أنت العزيز الذي لا يغلب، وأنت الحكيم يعني تقضي كل شيء بحكمة بالغة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني كان لكم في إبراهيم والذين معه قدوة طيبة. فكرر الكلمة، كررها للمبالغة وللتأكيد، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. لمين؟ من الذي ينفع هذه الأسوة، هذا التأسي؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني الأسوة تنفع الذين يرجون الله ويرجون ما عند الله من الأجر، ويرجون اليوم الآخر، ويرجون الفوز في هذا اليوم الآخر. فهؤلاء يعني يتأسون بإبراهيم ومن معه فيما كانوا عليه من معاداة المشركين، رغم قرابتهم ورغم أن بينهم وبينهم أرحام. فقد لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى يعني يعرض عن أمر الله تعالى ويتخذ الكفار أولياء وأحباب وأصدقاء وأنصار له. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الله تعالى هو الغني عن الخلق جميعا، وهو الحميد إلى أحبابه وأوليائه. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وعسى يعني من أفعال الرجاء، من أفعال الرجاء، يعني لعل ذلك يتحقق بأن يكون بينكم وبين هؤلاء الناس مودة عندما يؤمنون ويهتدون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من قريش وغيرها من أهل مكة وغيرها، كن بينكم وبينهم مودة عندما يحسن إسلامهم ويدخلوا في هذا الدين. وقد حصل ذلك، يعني دخل أبو سفيان اللي هو كان قائد المشركين دخل في الإسلام، وكان بينه وبين المسلمين مودة، وكان يعني بنته متزوجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو معاوية ابنه دخل في الإسلام وأصبح يعني خال المؤمنين كما يقال، ودخل مثلا عكرمة بن أبي جهل في الإسلام، ودخل صفوان بن أمية بن خلف في الإسلام. فهؤلاء الذين كانوا يعادونهم دخلوا في الإسلام وأصبح بينهم وبين المسلمين مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. قدير يعني ذو قدرة عظيمة بالغة، والله غفور رحيم يعني كثير المغفرة وكثير الرحمة. فالله تعالى بيّن في هذه الآيات يعني بعد ما أمر بالتبرؤ من المشركين وعدم مواداتهم، بيّن لنا أنه ينبغي أن نتأسى بإبراهيم وبمن معه في عدم موالاة الكافرين ولا مودتهم وإن كانوا أقرباء. نتأسى بإبراهيم ومن معه في ذلك، إلا في قوله لأستغفرن لك، في قوله أبي لأستغفرن لك، فلا تتأسى به في ذلك. ثم إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. ثم تبين الآيات من الذين ينبغي أن يكون بيننا وبينهم مودة، ومن الذين ينبغي أن نحاربهم ونقاتلهم. فيقول الله تعالى بعد ذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله تعالى لما ذكر ما ينبغي للمؤمنين من معاداة الكفار وعدم مودتهم وعدم توليهم، بيّن ذلك بالتفصيل في من يجوز بره ومن لا يجوز بره.
فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني أناس بينكم وبينهم سلم، منكم بينهم معاهدات، سواء كانوا مشركين أو أهل كتاب أو لغير ذلك، بينكم وبينهم معاهدات ليس بينكم وبينهم حرب، هؤلاء لا ينهاكم الله عن أن تودوهم وتحسنوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني لم يقاتلوكم من أجل أن يردوكم عن دينكم، ولم يخرجوكم من دياركم، يعني الناس لم يحاربوكم ويخرجوكم من دياركم. هؤلاء لا مانع من أن يكون بينكم بينهم يعني مودة، أو بينكم بينهم حسن معاملة أو حسن صلة. لا ينهاكم الله أن تبروا هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. لا ينهاكم عن إيه؟ عن أن تبروهم، يعني يكون بار بهؤلاء، ولو كان كافر أو كان يهودي أو كان نصراني نبره ونحسن إليه ما دام غير مقاتل. ولو كان بل هو بعض الناس يقول لك ده سياح دول كفار، كفار أيوة، لكن دخلوا هنا مستأمنين، دخلوا بعهد ولي الأمر، ولي الأمر دعم عهد أمان، كنا اليوم تأشير الدخول، أصبحوا في ذمة المسلمين، في ذمة المسلمين، لا ينبغي لأحد أن يعتدي عليه، مهما كان بقى بيشرب الخمر، بيسكر، بيعمل، بيلبس ملابس قذرة، بيفعل ما يفعل، هذه الأمور يعني ينبغي أن نريهم ما عندنا من محاسن، نريهم ما عندنا من محاسن من عفو ومن سماح ومن حسن خلق، نريهم الإسلام وكيف يكون المسلمون. فعندما يروا الإسلام، هؤلاء الناس دي من بلاد الكفر دي لا يعرفون شيء عن الإسلام، وإذا كانوا يعرفوا شيء فمعلوماتهم كلها مسوسة ومحرفة، لكن لو عرفوا الإسلام الحقيقي، يعني الكثير منهم لو عرف الإسلام على حقيقته فيش عنده من أن يدخل في الإسلام. والرسول كان منهجه كده، يعني مثلا كان لما يجي حد من الكفار ولا من خصوم يريه أخلاق الإسلام وسماحة الإسلام وكده فيدخل في الإسلام. يعني عندما المسلمين أثروا ثمامة بن عفان وجاء أبيه وربطوه في سرية المسجد، والرسول يمر عليه: ها ماذا رأيك يا ثمامة؟ يقول: يا محمد إن تقتل تقتل ذو دم، إن تصفح فتعفو، إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذو دم، وإن كنت تريد المال نبذل لك ما تشاء. وتاني يوم يسأله فيقول له هذا القول. ثالث يوم ليه؟ بعد ثلاث أيام هو في المسجد، سيبه في المسجد ثلاث أيام وأكله وشربه وكلمه. لماذا؟ حتى يشوف المسلمين كده ويشوف صلاتهم ويصلح قراءتهم ويشوف يعني ما بينهم البعض من مودة ومن محبة، وكل واحد بيصلي جنب أخوه، كل واحد بيطلع من الصلاة يصافح أخوه ويتكلم معاه في ود، فيشوف أخلاق الإسلام. لذلك هذا الرجل ثمامة دون بعد ثلاث أيام الرسول بيقول له: إيه ماذا ذاك يا ثمامة؟ قال له: زي ما قلت لك، إن تعفو تعفو على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، لو قتلت تقتل واحد يعني وراء ناس تأخذ بطهارة، وإن كنت تريد المال سل ما شئت من المال كثير عندنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلقه صراحة فكوه. فالرجل ذهب إلى خارج المدينة مكان كده في نخل وفي ماء، اغتسل ولبس ثيابه ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي، وما كان وجه أصبح عندي وأكره عندي من وجهك أصبح أحب الوجوه إلي، وما كان قوم أكره إلي من قومك أصبحوا أحب الناس إلي. وبعدين بعث إلى أهل مكة قال: والله لا يصلكم حبة حنطة، فيش حبة شعير ولا حبة قمح تصلكم من عندنا من بلاد المكان في بني حميدة من تهامة، لا تصلكم حبة قمح إلا إذا أجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد بهم الجوع بعض من الصلام يسألونه ويناشدونه بالله وبالرحم أن يعني يأمر ثمامة أن يبعث إليهم بالطعام، فالرسول أذن له في أن يبعث إليهم بالطعام. يعني فكان الرسول يعني يدعو الناس في رفق. لما راح له عمير بن وهب بعد غزوة بدر وشايل السيف بتاعه ومجهز السيف وراح، فعمر بن الخطاب نسفه فأمسك به من تلابيبه وكتفه ويجل رسول صلى الله عليه وسلم: عمر ما هذا؟ فرسول الله أراد يريد لدي سلاح لدي عايز يقتله. قال: فتخلق سيوى عمر هل أطعمت أسيرك؟ أطعمت أسيرك يعني بعدين. قال له: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت من أجل الأسير اللي عندكم، ابن أسير كان عند المسلمين. قال له: لا، أنت من تأتي لهذا، بل لست أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فتذكرتم ذكرتم أهل بدر وما أصابهم، فقلت لولا أن علي ديون لا أستطيع أداءها وعندي أطفال يحتاجون إلى الرعاية لذهبت إلى محمد وقتلته، وصفوان تعهد لك أنه يعني يرعى أولادك وأن يسدد ديونك، وأن تأتي أنت لتقتلني، ولكن الله تعالى سيمنعني. فالرجل أسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعامل المشركين بالود وباللطف وبالأخلاق الكريمة وبالحلم، فكان هذا يكون سبب في إسلامهم. رجل زيد بن الجغل ندوان اللي كان حاضر من أحبار اليهود ومنسك عليه السلام من تلابيبه، وقال له: أعطيني يا محمد حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مفل، وهم عمر أن يضربه. فقال: يا عمر دعه، أنا وهو إلى غير هذا أحوج، تأمره بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي. فالرجل عندما رأى يعني سماحة الرسول وحلمه وحسن خلقه دخل في الإسلام. فهذه الآية تأمر المؤمنين بأن يودوا الذين لا يحاربونهم في الدين. ما داموا لا يحاربون في الدين يبقى يكون بينه وبينهم مودة. واحد مستأمن من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب يقال لهم أهل الذمة. أهل الذمة هؤلاء يعني لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لا ينبغي لنا أن نظلمهم، فمن ظلم معاهدا أو انتقصه حقا من حقوقه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. هكذا يقولنا الأسلام. اللي يظلم إنسان من هؤلاء من يهود أو النصارى اللي هم عايشين في حماية المسلمين في بلاد المسلمين، من ظلم واحد منهم أو انتقصه حقا من حقوقه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خصمه يوم القيامة. فالإسلام لا ينهى عن أن نود ونبر ونحسن إلى الذين لا يقاتلوننا في الدين ولا يخرجون من ديارنا ولا يحاربون، فيش بيننا وبينهم حرب، ونحسن إليهم، نعاملهم بالحسنى وبالبر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. هؤلاء يعني لو برتوهم فهذا الله تعالى لا ينهى عن ذلك البر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تقسطوا إليهم يعني إيه؟ القسط هو العدل، يعني تعاملوهم بالعدل، تعاملوهم بالإحسان. إن الله يحب المقسطين، يعني يحب العادلين. الله تعالى لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال وعلى عدم معاونة من يحارب المسلمين، ولا ينهى عن معاملتهم بالعدل. كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال. بعد ذلك يعني أمر المسلمين بمحاربة الذين يحاربون المسلمين من أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام، خضعوا للمسلمين، أيضا لا ينبغي أن نقاتلهم ولا أن نحاربهم ولا يكون بينهم عداوة ولا شيء من هذا. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نحسن إلى هؤلاء الذين لا يقاتلوننا. مين لا نحسن إليهم؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. ينهاكم الله عن إيه؟ عن البر وعن الإحسان وعن حسن المعاملة مع الذين يحاربونكم. لا، الذين يحاربونكم وليجدوا فيكم إيه؟ غلظة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، كن غليظ مع الكفار، لكن مع المؤمنين كن رحيم ودود، كن ودود مع المؤمنين. المؤمنين بهم البعض القوة والمحبة والمودة والرحمة، لكن مع الكفار يكونوا أشداء غضاب. الكفار هم يحاربوننا في الدين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. طبعا الكفار من قريش أخرجوا المسلمين من ديارهم، والبعض عاون على إخراج المسلمين، ظاهروا على إخراجكم، يعني عاونوا غيرهم على إخراجكم من دياركم. هؤلاء ومن عاونهم، من دخل في حلفهم، من كان معهم في حلف أو معاهدة، هؤلاء ينهاكم الله أن تولوهم، لا يكون بينهم ولا محبة ولا نصرة ولا صداقة. لا، الذين قاتلوكم والذين ساعدوا من يقاتلكم أو ساعدوا على إخراجكم، لا يكن بينكم وبينهم ولاية. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الذي يتولى الكفار فهو من الظالمين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني نوالي اليهود ونحارب المسلمين، إذا كان الأمر كذا يبقى نكون مع المؤمنين، نكون مع المؤمنين. كفار اليهود بحربونا يبقى نحاربهم، الدولة من دول الكفر تحاربنا يبقى نحاربها، لا يكون بيننا وبينها مودة، لكن بيننا وبينها معاهدة، في بيننا وبينها سلام، في بيننا وبينها حرب، يبقى لا يمنع أن يكون بيننا وبينهم مودة. بعد أن تحدث يعني المصنف رحمه الله تعالى عن تفسير هذه الآيات، بيضرب بعض الشواهد من الكتاب والسنة، لأن التفسير هذا التفسير بيجمع بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية، يعني يفسر القرآن حسب فهمه للغة وفهمه للأحداث، ثم يفسره بالرواية بأن يأتي بالنصوص التي تدل على ما يقوله. الله يقول المصنف رحمه الله: وقد أخرج ابن المنذر والحاكم مصححة عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى آخر الآية، إلا قول إبراهيم لأبيه، يقول نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه، يعني تأسوا بإبراهيم في براءتهم من الكفار ومعادتهم بالكفار، لكن لا يتأسوا به في استغفار لأبيه. وقوله: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تعذبنا بأيديهم ولا تعذبنا بعذاب من عندك، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا، فيكون فتنة لهم عندما يعني نعذب، سنكون فتنة لهم فيرون أننا على الحق، لسنا على الحق. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه في قوله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، قال: كان لكم في صنيع إبراهيم كله أسوة حسنة إلا في الاستغفار لأبيه وهو مشرك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال: لا تسلطهم علينا فيفتنونا، يعني نفتن احنا عندما نهزم، فنقول كيف نهزم واحنا على الحق وهم على الباطل، فنشك في الحق الذي بايدينا. وعن اخذ ابن مردوي عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال: اول من قاتل اهل الرده على اقامه دين الله ابو سفيان بن حرب، يعني في قوله تعالى: عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، زي أبو سفيان. أبو سفيان هذا أسلم وحسن إسلامه، وزوجه هند بنت عتبة اللي بخرت بطن حمزة واستخرجت كبد وأخذت تلوكها بأسنانها ثم لفظتها، أسلمت وحسن إسلامها. أبو سفيان هذا يعني كان أول من قتل الردة، وقتل في فتوحات الإسلام، وفقد عينه وفقد ذراعه وفقد أحد أبنائه في قتال الكفار، كان يعني حسن الإسلام بعد ذلك. لكن طبعا أهل الرفضي تجدهم يلعنوا أبو سفيان ويلعنوا معاوية ويلعنوا هؤلاء الصحابة الأجلاء. فهو يقول المصنف يقول: أول من قتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو سفيان بن حرب. وفيه نزلت هذه الآية عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، كالمسلمين بعاد وأبو سفيان وعاد هؤلاء الكفار، فلما أسلم أصبح هناك مودة. من كيف جاءت؟ أخرج ابن أبي حاتم عن الزهري أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن، يعني استعمله كوالي على بعض أجزاء من اليمن. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا، رجل اسمه ذا الخمار لقيه وقد ارتد عن الدين لأن الرسول مات، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين. أبو سفيان كان أول من قاتل في الردة، لما حصل الردة أهل مكة يعني ناس منهم عايزين يرتدوا زي التانيين، فتصدى لهم يعني هؤلاء الكبار القوم وقالوا لا نكون آخر الناس إسلاما وأولهم كفر وارتداد، لا، ومنعوهم أن يرتدوا أو أن يرجعوا عن الدين. أبو سفيان كان أول من قاتل المرتدين في اليمن، تصدى لهم كان أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. قال وهو في من قال الله فيه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. سهيل بن عمرو كان برضو من تأخر إسلامهم، قال لأهل مكة يا أهل مكة لا تكونوا يعني آخر الناس دخولا في الإسلام وأولهم خروجا منه، لا، اثبتوا على الإسلام وثبتوا، سمعوا كلامه وثبتوا على الإسلام. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن علي وابن مردوي والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال كانت المودة التي جعل بينهم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، المودة كانت إيه؟ كانت تزويد النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، فصار معاوية خال المؤمنين. طبعا هذا يعني القول يعني فيه شيء من البعد، لأن الرسول تزوج من السيدة أم حبيبة يعني يمكن في السنة السابعة من الهجرة وفي السنة السادسة من الهجرة، قبل يعني هذه الآيات، قبل فتح مكة تزوج بها، قبل فتح مكة السيدة أم حبيبة كانت في اليمن مع زوجها، وزوجها تنصر وسبها ومات وبعدين بقيت وحيدة، فطبعا هترجع لمين؟ أبوها كافر وقومها كفرة، فرسول الله بعث إلى النجاشي فخطبها و بعث بها النجاشي أمهرها يعني دفع مهرها وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال يا رسول الله ثلاث أعطينهن، يعني عاوز طلب منه ثلاث أشياء، قال نعم، قال تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم، يعني أمره على بعض أجزاء اليمن كما ذكرنا، وكان أول من قاتل المرتدين. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديه، قال نعم، إن معاوية كان يعني يحسن الكتابة، فطلب منه أن يجعله كاتبا، فكان من كتاب الوحي رضي الله عنه، كان معاوية من كتاب الوحي. قال وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. طبعا هذه العبارة يعني حصل فيها كلام، أخرج الطيالسي وأحمد والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس من تقوى الحاكم وتحضر عن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة، ده حديث ثاني، لكن الحديث يعني أن أبو سفيان يقول للسلام عندي أم حبيبة أزودك إياها. طبعا بعض أهل العلم يعني أنكر هذا الحديث وقالوا الحديث لا يصح، لكن البعض أجاب عنه وقال لعل أبو سفيان يعني أراد أن يؤكد تزويده من ابنته، كأن يزوجه يعني بنفسه، عشان لأن الرسول تزوجها من غير إذنه وهي كانت منحبسة، وتزوجها الرسول بغير إذنه فيكون في ذلك يعني إهانة له أو منقصة له، فقال أزوجك إياها عشان يكون الزواج يعني إيه موثق ومنه. لكن يعني هذا يتنافى مع قوله عندي أحسن العرب وأجمله، ثم أرسل عرفها وعرف حسنها وعرف جمالها وعرف كل شيء عنها لأنه كان تزوج به. لذلك قيل أن المراد مش أم حبيبة، المراد كان أم حبيبة كان لها أخت اسمها عزة بنت أبي سفيان، وكان يعني أبو سفيان طبعا لما الرسول تزوج ابنته عاوز بقى يزداد شرف ويزداد مكانه فيزوجه بنته الثانية. فعرض عليه ابنته الثانية اللي هي عزة بنت أبي سفيان، ووسط مين؟ أم حبيبة نفسها. أم حبيبة وسطها في حديث صحيح في البخاري وحديث في مسلم إن أم حبيبة قالت رسول الله ألا تتزوج؟ مش عايز تتزوج. قالت مين؟ قالت أختي عزة بنت أبي سفيان، لأنها ما تحبين ذلك، تحب أن أتجوز يعني أختك، تجوز عليك كمان أختك. قالت يا رسول الله إني لست لك بمخلية، يعني أنت لا وحدي، لست وحيدة، أنت عندك نساء كثير غيري، لست لك بمخلية، وأحب من تشاركني في هذا الأمر، أحب واحدة تشاركني في هذا الأمر أختي، فكنت يعني تتزوج بها. فالرسول قال لا تعرضوا علي بناتكم ولا أخواتكم، وبين لها أنه لا يحل له لها يعني لا يحل أن يتزوج من أختها، فالجمع بين الأختين لا يحل. فقيل أنه أراد أن يعني يزوج بنته الأخرى اللي هي عزة، فاختلط على بعض الرواة، فلما يقول أم حبيبة عزة قالوا أم حبيبة في الحديث اللي رواه مسلم، لكن طبعا هذا الحديث اللي في صحيح البخاري صحيح مسلم أيضا حديث آخر أن السيدة أم حبيبة عرضت عليه أن يتزوج من أختها عزة بنت أبي سفيان. حديث عبد الله بن زبير قال قدمت قتيلة بنت عبد العزة، كانت زوجة أبو بكر الصديق وكانت كافرة، وهي أم السيدة أسماء رضي الله عنها، قدمت على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا، قبلها سمن ولبن وأشياء من هذه الهدايا اللي كانت موجودة عندهم، فأبت أسماء أن تقبل هديتها، بل أبت أن تدخلها بيتها، حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته، فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وزاد ابن أبي حاتم في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله، المدة يعني فترة الصلح اللي كانت بين الرسول وبين قريش اللي هي بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، في هذه الفترة جاءت امرأة يعني أبو بكر اللي هي قتيلة دي أم سيدة أسماء، وجاءت زيارتها، فرسام أذن لها في أن يعني تستقبلها وأن تصلها، قال لها صلي أمك صلي أمك، فأمرها أن تصلها. والقرآن الكريم أجاز يعني أن نحسن إلى الوالدين ولو كانا مشركين، ولو كانا مشركين بعدان لا يأمرون بالكفر. وفي البخاري وغيره عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة، يعني راغبة في صلتها في دخولها في زيارتها في الإحسان إليها بأي شيء من هذا، وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أأصلها؟ فأنزل الله لا ينهاكم الله الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك صلي أمك. طبعا في سورة لقمان وبالوالدين إحسانا قال لقمان لابنه وهو يعظني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأمر بمصاحبتهما بالمعروف، يعني نحسن إليهم مع عدم طاعتهم في الكفر أو في المعصية. هذه الآيات يعني تبين من الذين نودهم ومن الذين نعاديهم. الكفار لا يكون بيننا وبينهم مودة، الكافر المحارب الذي يحارب المسلمين أو الذي أخرج المسلمين من ديارهم وآذاهم لا يكون بينه وبينه مودة. إذا كان بيننا وبين المشركين عهد وهم لا يقاتلوننا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا ولم يعاونوا أحد على حربنا أو على إذائنا، هؤلاء لا مانع من أن نبرهم وأن نودهم وأن نحسن إليهم، والله تعالى يحب المحسنين والله تعالى يحب المقسطين الذين يعدلون فيما ولوا. بعد ذلك الآية تتكلم عن حكم المهاجرات، النساء المهاجرات اللائي هاجرن، وكان هذا بعد صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية اتفق المسلمين مع المشركين على إيه؟ على إن أي واحد من المشركين يأتي النبي عليه الصلاة والسلام مسلم يعملوا فيه إيه؟ يردوه. طيب لو واحد جاءت امرأة هيردوها؟ المرأة هترجع تاني للكفار؟ يعني لم يكن في الشرط النساء، المعاهدة لم تذكر النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم طب يعمل إيه في النساء اللي جم مسلمات؟ هل يرجعهم تاني أو يرجعهمش؟ فنزل حكم الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء النساء اللي جايين من عند الكفار مسلمين يريدون أن يعني يبقوا مع المسلمين، جايين مهاجرات. طب في نساء أيضا يعني من المشركين كانوا تحت أناس من المسلمين ومتمسكين بالكفر، أو منهم ناس مشوا وهربوا ورجعوا للكفار، طب إيه موقف هؤلاء؟ فالآيات بعد ذلك بينت حكم هؤلاء وما ينبغي أن يكونوا عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه الآيات يعني متصلة ببعضها تبين ماذا يكون الحكم في شأن المسلمات اللائي جئن للرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرات. أمر المؤمنون بأن يختبروهم يعملوهم امتحان، فكان يسألوا أنت مسلمة يعني إيه رأيك في الإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. أنت مثلا يحلفوها ما خرجت من بيتك مثلا من طمع في دنيا ولا طمع في مال ولا من أجل زواج من أجل كذا، لا أنا خرق. فإذا تأكدوا أنها مؤمنة لا يردوها على المشركين مرة ثانية حتى لا تفتن في دينها. إن كان لها زوج مشرك طب ويريدها أو يريد أن ترجع لا يدفعوا له يعني ما دفعه لها من مهر، وتبقى وبعد انتهاء عدتها تتزوج بأحد المسلمين ولا تعود إلى المشركين مرة ثانية. كان هذا حكم الله سبحانه وتعالى. لو واحدة مشركة يطالب الكفار أيضا بأن يرد يعني المهر اللي زوجها دفعه به، ما ردهوش فالمسلمين يعوضوه من غنائم أو نحو ذلك. هذا إن شاء الله أتكلم عنه بالتفصيل في المرة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.